مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صدقه أهل الصدق والفضائل وقامت بصدقه الآيات والدلائل.
غريب أنا غريب، أنا عابر سبيل عن هالدنيا.
ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، سيشرح لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء.
نيال اللي اشتغل على حسن العمل وعن لحظة الأجل، ما سهى ولا غفل، وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل، وكان الرأي الأصيل.
إذن مستمعينا الكرام، سنستقبل معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يسعدنا أن نستقبلك اليوم وأن تكون ضيفنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مجالس الخير.
بارك الله بكم، أثابكم الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تفسر لنا أو تشرح لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا، وأسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص.
آمين
آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند الترمذي زيادة: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا، معناه أن المسلمين كانوا مضطهدين في مكة بأنواع من الأذى، حتى إنهم مرة أكره ثلاثة من مشاهير الصحابة على الكفر. المشركون أكره ثلاثة من مشاهير الصحابة على الكفر. فامتنع اثنان، وقال الثالث ما أرادوا منه لينقذ نفسه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أعطى الكفار ما أرادوا منه من كلمة الكفر: كيف كان قلبك حين قلت ما قلت؟ قال: كان مطمئنا بالإيمان. فقال: نعم. أحبابنا الكرام، هذه الآية فيها تفصيل في المكرهين، معناه تحت التهديد بالقتل. الكفار المشركون أكرهوا مسلما، هددوه بالقتل، وطلبوا منه أن يقول كلمة كفرية أو أن يفعل فعلا كفريا. هذه الآية فيها تفصيل في المكرهين، لأن المكره إن كان قلبه عند النطق بالكفر منشرحا بالكفر الذي يتلفظ به فهو كافر عند الله، يستحق عذاب الله الخالد الأبدي. وأما إن كان عند نطقه ليس شارحا صدره بل يكره الكفر الذي ينطق به فهو ناج عند الله تبارك وتعالى، لا يكتب عليه. وذلك لأن الذي شرح صدره عند الإكراه وقبل ذلك كان مسلما، إنما شرح صدره للكفر عند التلفظ به، فهذا غير اعتقاده، لأنه قبل ذلك كان مطمئنا بالإيمان وكارها للكفر. وأما الذي لم يزل قلبه مطمئنا بالإيمان، لم يتغير عند النطق، ما تغير عند النطق بتلك الكلمة، ما تغير، فلم يشرح صدره لكلمة الكفر، فهو ناج، فهو الذي استثناه الله تعالى بقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الآخر الذي تغير اعتقاده فشرح صدره عند النطق بتلك الكلمة، فهو الذي عناه الله تعالى بقوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذه الآية البليغة بهذا اللفظ الموجز أعطت حكم الاثنين، فما أعظم بلاغة القرآن. وبلاغته هي ليست في طاقة البشر أن يأتوا بها. أحبابنا الكرام، هذه الآية خاصة بالمكره فقط، المهدد بالقتل، فقال بلسانه تحت التهديد بالقتل كلمة الكفر التي طلبوها منه وكان قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، فلا دخل لهذه الآية في غير المكره. معناه من تلفظ بلسانه بكلمات الردة الصريحة، سواء كان في غضب أم في مزح أم في جد، سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا به، لا ينظر إلى مراده ولا إلى قصده ولا إلى انشراح صدره، إنما ينظر إلى انشراح صدره فقط في حالة الإكراه كما في هذه الآية التي ذكرناها. إذن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إنه بدأ غريبا، معنى غرابة الإسلام في أوله في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن المسلمين كانوا يضطهدون من قبل أعدائهم الكفار في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزالوا مضطهدين حتى هاجر رسول الله بإذن من الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوذي كثيرا، ضرب بأيدي الكفار حتى إنه بعض المرات غشي عليه صلى الله عليه وسلم، وأما أصحابه فكان البلاء فيهم شديدا جدا. عمار بن ياسر أمه قتلها أبو جهل لأنها أسلمت، قتلها بحربة طعن بها قبلها. وكذلك ياسر والد عمار رضي الله عنهم ناله أذى كبير من الكفار وقتلوه. فالحاصل أن الاضطهاد كان يصيب المسلمين في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قسم منهم بالفعل وقسم منهم بالقول بالشتم والإهانة. ثم بعد الهجرة قوي المسلمون، فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد فتح الجزيرة العربية مع اتساع مسافتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيعود هذا الاضطهاد بعد قوة الإسلام وظهوره. فالآن في وقتنا هذا تحققت غربة الإسلام. أليس ترون أن المتكلم بالحق الموافق لكتاب الله وسنة نبيه يضطهد ويشتم ويؤذى ويسفه؟ بلى، هذا أمر مشاهد وواقع كثير هذا بين الناس اليوم. من يقول كلمة الحق يضطهد، من يقول الكلام الذي يوافق الشريعة يؤذى ويشتم ويفترى عليه، والأمثلة على هذا في أيامنا هذه كثيرة. فإذا نتابع الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك فسر قوله: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي. معناه هؤلاء الغرباء الذين امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. معناه هذا الذي يحيي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر نفسه ويأمر غيره بالتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبناه، وما حرمه رسول الله على أمته حرمناه، وما رغب فيه النبي أمته من غير إيجاب عليهم اعتبرناه كذلك. فمن ثبته الله تعالى على هذا المنهج ورزقه الصبر على من يعاديه بالباطل فليحمد الله تبارك وتعالى، فهو داخل في هذا الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي. أحبابنا الكرام، من يتكلم بالحق في هذه الأيام ويبص الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يجد الكثير من المناصرين والمؤيدين، بينما الحق عند الله سبحانه وتعالى أن يثبت الواحد منا على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وإن قل من يناصره أو من يعاونه. فلا ينبغي أخي المسلم أن تنظر إلى أهواء الناس، ولا ينبغي منك أن تقول إن صلى الناس صليت، وإن صام الناس صمت، وإن ائتمر الناس ائتمرت، بل ينبغي منك أن تلتزم أوامر الله، أن تمتثل ما أمر به رسول الله، وإن قل من يمتثل ذلك ممن هم حولك. هذا حقيقة العبد الصالح، ثباته على طاعة الله طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. اليوم كثير من الناس بسبب أنهم يصاحبون يعني أصدقاء من السوء تراهم ينقلبون. كان في الأول يمكن يبدأ بالصلاة، كان شوي عم يصوم، خالف بعض الأشخاص لا يصلون لا يصومون لا يتعلمون أحكام الدين، انجرف معهم صار مثلهم، فهان عليه أن يترك الصلاة والصيام، وهان عليه أن يبتعد عن مجالس علم الدين. وبعض البعض بخالط يعني من الناس من هم عاقون لآبائهم وأمهاتهم، فبيرجع الشاب أو بترجع الفتاة على بيت أهلها وهو عاق وهي عاقة لأمها وأبيها، وكأن هذا الأمر شيء سهل عليهم، ما عاد شيء صعب على نفوسهم، صار أمرا هينا لأنه اعتادوا عليه بسبب مخالطتهم لهؤلاء أهل السوء. وفي من الناس كمان بخالطوا أشخاص بيشتغلوا بالدعارة وبيشتغلوا بالخمور وإلى آخره، فيهون عليهم هذه الأمور. فلذلك ينبغي منا جميعا أن ننظر من نخالط، من نصاحب، من نرافق، من نخالل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأكد علينا فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على عمل صاحبه. فليختر كل منا إنسانا يخاف الله يرافقه، هذا إذا أراد الواحد منا الرقية، إذا أراد لنفسه الخير فليختر إنسانا يخاف الله سبحانه وتعالى يصاحبه ليستفيد منه. فإذا أحبابنا الكرام، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال فطوبى للغرباء، قال ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي. فمن هذا الحديث وأمثاله ينبغي لنا جميعا أن نعتبر هذه الأحاديث وهذه الأمور التي ذكرناها قواعد لنا، أساسيات، ليس أهواء الناس ومزاج الناس. ما بتطلع بالناس أنه إذا حبوك فخلص معناتها تمام، إذا مالوا لألك معناتها تمام، لا، اطلع إلى القواعد الشرعية، هل أنت تعمل بما يرضي الله أم لا؟ إذا عملت بما يسخط الله تعالى ولو رضي عنك من رضي، ولو كانوا كتار يعني، هؤلاء لا ينقذونك يوم القيامة ولا ينفعونك يوم الدين. انظر إلى العمل الذي يرضي الله تعالى، ما دام ما تقوم به هو موافق لشريعة الله تعالى فاثبت على ذلك، رضي من رضي ومن سخط فعليه، أنت لا تبالي إلا بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإلا المشاهد اليوم بين كثير من الناس أنه جل اهتماماتهم هي بفعل ما يرضي العوام، بفعل ما يرضي أهواء الناس، بفعل ما يرضي مزاج البشر. وهذا شيء يعني إذا تحقق على صعيد مجموعة دون أخرى لا يستطيع الواحد أن يرضي جميع الناس، هذا يقول عنه العلماء هذا كالمحال، منين بده يرضي كل الناس، أهواء وآراء. فإذا عليك يا أخي أن ترضي الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بعض الناس يقولون أنه من تلفظ بكلمة الكفر إذا لم يكن منشرح الصدر هذا لا يؤثر عليه، فلو تبين لنا.
هذه أيضا من الفتاوى الفاسدة والباطلة المنتشرة بين بعض العوام، وبل على ألسنة بعض أشباه المشايخ والعياذ بالله. يعني حطوا القواعد في غير محلها وانجرفوا نحو ما يريد بعض الناس وإلى أهواء بعض العوام. أما الصواب والصحيح والحق الذي لا محيد عنه أن الذي يتلفظ بكلمات الردة الصريحة التي عبارات ما فيها تأويل صريحة في الردة في حكم شرع الله تبارك وتعالى يحكم عليه بالكفر ويقال له هذا حكمك فتدارك نفسك ليرجع إلى الإسلام قبل أن يموت. هذا حكم الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن شراح صدره ولا عن معرفته بالحكم ولا هل أنت تريد أن تختار دينا غير الإسلام أم لا، لا يسأل، وإلا يكون هذا فيه غش له. ما دامت الكلمة صريحة في الردة هذا حكمها. اللهم إلا في حالة واحدة ذكرها القرآن الكريم، من كان مهددا بالقتل، مكره الكفار المشركون أكرهوه وهددوه بالقتل، قيل له نقتلك نذبحك إن لم تقل كذا وكذا من كلمات الكفر، طلبوا منه أن يقول كلمة كفرية وهددوه بالقتل عليها، إما أن تقول هذا وإما أن تقتل، فهو تحت التهديد تحت الإكراه تلفظ بلسانه بتلك الكلمة التي أرادوها، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه ثابت على الدين، قلبه يكره الكفر. الجواب هذا ما عليه شيء ولا يحكم عليه بالكفر، هذا ناج. أما إذا كان تحت التهديد بالقتل قال تلك الكلمة الكفرية التي طلبوها وقلبه انشرح لها، ولكن من شرح بالكفر صدرا انشرح صدره لهذه الكلمة، الجواب يحكم عليه بالكفر. هذا سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما من أولياء الصحابة ومن الأكابر ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. الكفار المشركون أعداء الله تعالى هددوه وأكرهوه، قتلوا أمه قتلوا أباه وهددوه له وطلبوا منه أن يقول يعني كلمات الكفر، فهو تحت التهديد بالقتل تحت الإكراه تلفظ بلسانه بالكلمة التي أرادوها فهم تركوه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو يبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ قال له لا. معناه في هذه الحالة فقط وهي تحت التهديد بالقتل في حالة الإكراه يسأل هل كنت منشرحا الصدر أم لا، وهو أكيد عمار بن ياسر ثابت الإيمان قوي الإيمان يكره الكفر، ما تلفظ بها إلا حتى ينقذ نفسه وهو كاره للكفر، فما عليه شيء لا يكتب عليه شيء، والآية نزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذن لا يعمم حكم المكره على الجميع، لا يدخل في هذا الغضبان ولا الذي يمزح ولا الجاهل، إنما السؤال عن انشراح صدره في هذه الحالة يسأل فقط عنها المكره الذي هدد بالقتل. هذا كلامنا هو مأخوذ من كلام العلماء ومأخوذ من آيات الله تعالى في القرآن الكريم ومن الأحاديث الشريفة ومن الإجماع المنعقد، فليس بأمر جديد. أما الكلمة التي تحمل في لغة العرب أكثر من معنى ليست صريحة في الردة، إنما هي في لغة العرب تحمل أكثر من معنى، لها من معانيها ما هو يعني مكذب للدين وفيها من معانيها ما لا يكذب الدين. فلو سمعنا مسلما يقول هذه الكلمة التي هي لها أكثر من معنى لا نتسرع إلى تكفيره ولا يجوز ذلك حتى يتبين لنا مراده من هذه الكلمة. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شخص يسأل ما معنى الحديث المضطرب والحديث الضعيف؟
المضطرب هو نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. الحديث الضعيف هو الذي دون رتبة الحسن، يعني العلماء والذين هم لهم اختصاص بهذا الأمر يقال لهم الحفاظ. الحافظ من حفاظ الحديث هو الذي بلغ مرتبة عالية في الحديث، ليس أي إنسان يقرأ حديث أو أي إنسان يحفظ جملة من الأحاديث، بل هو بلغ رتبة عالية في الحديث يقال له الحافظ هو المؤهل فقط بأن يصحح وأن يضعف الأحاديث، ما دون الحافظ، لو افترضنا حافظ 10,000 حديث مثلا، مع ذلك هو غير مؤهل أن يصحح وأن يضعف، لأن رتبة الحافظ أعلى وأعلى وأعلى.
نعم.
فما بالنا باللي هو ما حافظ كتاب بالحديث أو يمكن شو بتقولي أنجا يقرأ عن حاضر الحديث.
نعم.
مثل ما بعض الناس اليوم بأيامنا باسم أنه هو درس شوية علم حديث بالجامعة وممكن نال عليها شهادة، افتكر حاله صار مثل البخاري أو مسلم أو أمثال هؤلاء الأكابر، فيقدم يعني بجرأة عجيبة على التصحيح والتضعيف، حتى إذا قيل له صححه البخاري بيقول هذا رأيه لكن أنا رأيي منه صحيح، بيتجرأ على مثل هذا. وفي بعض الأشخاص يعني بيعترفوا على أنفسهم أنه نحن منا حفاظ ونحن منا حافظين 10 أحاديث بالإسناد المتصل، ومع ذلك بيتجرأ على يصحح ويضعف مثل هذا ناصر الألباني، وبجمعته بروجوله حتى يظن بعض العوام بسبب هالدعاية المنتشرة أنه هذا شو رجل كان أيام البخاري هذا.
سبحان الله.
هذا الترويج الإعلامي المضلل.
نعم.
فإذن الحديث المضطرب هو من الأحاديث الضعيفة، هو من أقسام الضعيف. وهذا الحكم يحكم عليه الحافظ من حفاظ الحديث أن هذا حديث ضعيف أو هذا مضطرب من الحديث الضعيف. المضطرب معناته الذي إذا جاءتنا أكثر من رواية، روايتين فأكثر، بلغنا عن رسول الله من هذا الطريق ومن هذا الطريق أنه قال كذا وكذا، فطلعنا يعني أهل العلم حفاظ الحديث نظروا فيه وجدوه أنه لفظه مضطرب مختلف.
نعم.
من حيث الظاهر لا يمكن الجمع بينهما، بين هالرواية بهاللفظ وبين تلك الرواية باللفظ الآخر، ما حاولوا يجمعوا بيناتهم لقوا من حيث الظاهر ما في استطاعة على الجمع، اطلعوا بالأسانيد لقوها مثل بعضها، هذا من حيث الإسناد كذا وهذا من حيث الإسناد كذا، نفس الرتبة. فبيقولوا عنه هذا حديث مضطرب، خلاص لا نعمل بهذا ولا بهذا، اتركه، يقال له مضطرب، وهذا من أقسام الحديث الضعيف. وقد يكون الاضطراب في المتن لفظ الحديث، وقد يكون الاضطراب في السند. أما إذا بلغنا روايات هذه الرواية من هذا الطريق صحيحة والرواية الأخرى التي وردت من طريق آخر غير صحيحة، الجواب نقدم الرواية التي هي جاءت بسند صحيح على الرواية التي جاءت بغير سند صحيح. إذن مهمة الحافظ اللي بلغ درجة عالية في علم الحديث هو له أن يقدم على أمر التصحيح والتضعيف. نحن وأمثالنا نحن إنما نأخذ بكلام هؤلاء الحفاظ. كيف أنا بعرف الحديث الصحيح؟ مش لأنه قرأته في مجلة أو قرأته في جريدة أو وجدته على الإنترنت أو بعتوا لي بالواتس أب فبحكم عليه أنه صحيح. بدي أتأكد مين من حفاظ الحديث قال عنه صحيح، أي رقم واحد، أو بدي أشوف هالحديث مكتوب مذكور في كتاب حافظ من حفاظ الحديث الأكابر قال أنا أجمع في هذا الكتاب الصحيح فقط، ساعتها أنا بقول هذا حديث صحيح. أنا بفتح مثلا صحيح البخاري، اسمه صحيح البخاري لأنه هو بيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله أنا ألتزم أن لا أذكر فيه إلا الصحيح، فبالنسبة له للإمام البخاري كل ما فيه هو صحيح. إذا أنا فتحت كتاب آخر للإمام البخاري اسمه مثلا كتاب خلق أفعال العباد، هذا من كتب البخاري، تاريخ البخاري، تاريخ هذا كتاب كبير كمان للإمام البخاري، بلاقي فيه أحاديث منا موجودة بالجامع الصحيح. فشو بقول أنا عن حديث وجدته في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري والمؤلف هو البخاري، شو بدي أقول عن الحديث هذا؟ هل بقول عنه صحيح؟ لا، لأنه هو ما التزم الإمام البخاري أن يودع في هذا الكتاب الصحيح فقط، ولا هو علق عليه قال أنا رواه فلان وهو صحيح، ما نص على صحته.
نعم.
إذن كتير سؤال بيسألوا الناس، أنا هلأ كيف بدي أعرف الصحيح من غير الصحيح؟ بهالأمرين أو بأحد الأمرين، إذا حافظ من حفاظ الحديث جمع كتاب وقال أنا أضمن أنا ألتزم أن لا أذكر فيه إلا الصحيح، معناته الذي في هذا الكتاب هو صحيح عنده، فيك تقول هذا صحيح عنده. أو حافظ بن حفاظ الحديث نص على هذا الحديث بعينه، بيقول هذا حديث صحيح، بتقول هذا ساعتها حديث صحيح. من يعني شيء صعب، إنما بحاجة واحد يتعلم، إذا تعلم بيعرف يوصل لها الأشياء بكل سهولة. أما مجرد أجته رسالة عبر الواتس أب مكتوب عليها صحاحة والألباني وضعفها والألباني، هذا شيء لا يعتمد عليه.
نعم.
هذا العلم في منا مطلوب، يعني نكرر هالمعلومات، هذا العلم أمانة، وتكرارنا لهالأمثلة هذه هي حفاظا على الدين. ما في شيء يعني لا حسد دنيوي ولا عداوة شخصية، إنما هو المقصود الأمانة الشرعية التي تقتضي أن نتكلم بهذا الكلام حفاظا على الدين.
نعم.
وحفاظا على عقائد المسلمين.
أكيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخة، عندي سؤال بالنسبة للرجل أو الرجل المقعد، هل يستطيع أن يأم الناس؟
نعم
هذا هو السؤال.
مادام صلاته صحيحة يستطيع أن يكون إماما، فهو إمام يعني ولو كان مقعد. من يصلي خلفه يصلي قائما.
نعم أكيد. نعم. بارك الله فيكم فضيلة
الشيخ.
فيك آمين.
أكرمكم الله.
شكرا لك حجي. وعليكم السلام.
شكرا، يا هلا
هلا فيك، مع السلامة.
لا، إذا كان مقعد وكان إماما بصح، وإذا وجدوا غير مقعد كمان من باب أولى يكون. هلا اللي بيصلي خلف المقعد يصلي قائما ما دام يستطيع القيام. بيقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان في أول الأمر رخصة إذا كان الإمام صلى قاعدا لعذر للمأمومين أن يصلوا قعودا ولو كان عندهم قدرة على القيام. ثم الحكم نسخ، فثبت الحكم أنه لو كان يصلي قاعدا إماما لعذر، صلى قاعدا لعذر وهو إمام، من خلفه أن يصلوا قياما ما داموا يستطيعون القيام لا يجلسون.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل تستطيع المرأة أن تجهر بصوتها بالصلاة لوحدها، يعني لما تكون لوحدها؟
نعم.
يعني تعلي صوتها شوي لتسمع حالها ويصير عندها خشوع. يميل
إذا كان بالصلاة الجهرية مثل المغرب والعشاء والصبح. نعم.
نعم
تجهر.
نعم.
وتسمع نفسها وأعلى بشوي لكن دون جهر الرجال.
نعم. الظهر والعصر لا.
لا، بتسمع فقط نفسها. لما نقول نحن نتجهر في لما نتكلم بالصلاة، تقول تجهر في صلاتها، معناتها ترفع صوتها أكثر مما تسمع نفسها.
نعم.
هذا اسمه الجهر. أما لما نقول إصرار في الصلاة، معناتها بس بتسمع حالة.
نعم.
بالمغرب والعشاء والصبح فيها تجهر، يعني بترفع صوتها أكثر من قدر تسمع نفسها.
نعم. جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني كنت عم تقولي ضيفنا اليوم الشيخ دكتور سليم علوان، أنا رديت من عندي قلت والله والنعمة الضيف.
الحمد
بارك
لله.
الله بكم. الحمد لله.
وبك
عندي
أمين.
سؤال، عندي سؤال. نحن بالنسبة للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه الشيخ، يعني نحن اليوم بوقت صعب، إذا سمعنا كلام في تكذيب للدين وحبينا أنه ننصح لله تعالى، نقول هذا كلام فيه تكذيب للدين، هذا يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعترفون انه هو كلام كفر، بيعترضوا بكلام انه من انتم لتكفروا، هذا يحكم به الله، ما انتم بتقولوا هذا كفر او منه كفر. فنحن بنريد ان شاء الله من الشيخ يبين لنا هذا الموضوع. احنا هذا الموضوع كمان عم نعاني منه، فنتأمل ان شاء الله انه نسمع الجواب على الهواء. وبورك
ان شاء الله. وفيك امين. شكرا لك يا حجة، اهلا وسهلا فيك.
الله فيك.
مع السلامة. كمان اتصال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا بنبسط بحديثك كتير كتير، وعندي سؤال. أنا بقول لك إيه عني، من 13 سنة صومعي ستروك وضليت فقت من الكهرب جنبي شمال مسلول.
الله.
هذا من 13 سنة. هلا أنا من وقت ما وعيت من الكهرب ما فيني إلا بدي صلي. ما فيني صلي قاعد إلا أنا على الفرشة. هل بيجوز ولا لا؟
نعم نعم. صلي على قدر ما تستطيع.
أنا مصلي على ظهري كمان.
نعم بقدر الحال اللي بتقدر تصلي فيها صلي، ما دام لا تستطيع لا قائم ولا قاعد لو على الفراش، إذا كنت تستطيع على ظهرك تستطيع على جنبك، المهم أن تحافظ على هذه الصلاة وأن تشكر الله تعالى أنه مكنك من فعل الصلاة. نعم الله تعالى علينا كثيرة، وإن أذهب الله تعالى عنا بعض هذه النعم لكن في نعم أخرى كثيرة الله تعالى أكرمنا بها، له الحمد وله الشكر وله الفضل، له الحكمة في أن يذهب عنا بعض النعم وأن يترك البعض، لا يعترض عليه ولا يسأل عما يفعل. إن صبرنا واحتسبنا وسلمنا أمرنا إلى الله، الله يؤجرنا ويثيبنا في الآخرة. زادك الله تعالى حرصا على أداء طاعته، وفقك الله، أعانك الله، أعانك الله، أعانك الله. بالنسبة لسؤال الحاجة، بدنا نقول أشياء مهمة كثيرة، وهي أنه في من الناس مغرورون متكبرون مهما قيل لهم وبأي أسلوب تعاطينا معهم لا يقبلون النصيحة، لأن الله تعالى أقفل قلوبهم. هذا أبو جهل وهذا أبو لهب وأمثال هؤلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن والمؤيد بالدلالات والمؤيد بالبراهين والمؤيد بالمعجزات، ما قبلوا منه النصيحة. يعني هؤلاء معاندون، الله تعالى هو الذي أقفل قلوبهم. في من الناس يعني حسب الأسلوب، إذا كان الأسلوب حسن، إذا كان الأسلوب لطيف، إذا كان الأسلوب مؤيد بالدليل بيقبلوا. في من الناس إذا بيحكي معهم شيخ بيقبلوا، إذا بيحكي معهم واحد قدهم ما بيقبلوا. الناس أحوال، يعني مختلفة الأحوال، لكن بكل حال من قبل الحق هو بيستفيد، واللي عاند ورفض سواء لأنه اللي حكي معه صغير، اللي حكي معه منه شيخ فرفض، هو بالآخرة خسران. أما بالنسبة نحن لنا الدعاة والمبلغون والمدرسون والناصحون، ينبغي منا دائما أن نثبت على أمر النصيحة وأن نستعمل الرفق ثلاثة، وأن نستعمل الدليل. نحن اللي علينا أن نبلغه للناس سواء كنا مشايخ أو دعاة أو مدرسين أو اللي عم يسمع، يعني من الإخوة والأخوات عم يبلغوا غيرهم من أحباب وأقارب، يستعملوا هالأشياء، الثبات على أمر النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اثنين، يستعملوا الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثلاثة، يستعملوا الدليل، قد يكون مثلا الأستاذ أو الداعي أو المدرس أو المبلغ معه كتاب بإيده، بيفتح كتاب مثلا مفتي ولاية بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري صار له أكثر من 120 سنة، عنده كتاب اسمه الكفاية لذوي العناية، بيحمله بإيدي مثلا وبدي أنصح غيري، بقول له شوف بيقول بهالكتاب صفحة كذا الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حكم كذا وكذا، بيعطي أمثلة عليها فرجي. نحن اللي علينا أن نفعل هذه الأشياء، أما هذه القلوب فهو الله سبحانه وتعالى. نحن بالنسبة لنا نتلطف ونتكلم بما ذكرنا، أما إذا كنا نعرف الشخص اللي عم نخاطبه أنه لو حكينا معه لا يقبل ولو بينا له لن يقبل، معناته خلاص نتركه، هو بالآخرة بيتحاسب. نحن علينا نبين الحكم وهو حكم الله. مين حكم على أن من سب الله فهو كافر؟ الله تعالى هو الذي حكم بذلك، والرسول هو الذي حكم بذلك، الشريعة حكمت بذلك. فإذا من حيث الحكم نحكم بحكم الله، أما من حيث المحاسبة أكيد نحن ما نحاسبه بالآخرة. نحن عننصحه بالدنيا، مثل لو شفناه عم يغرق بدنا ننقذه، لو شفناه عم يشتغل بالغيبة بدنا ننهيه، لو شفناه عم يسب أمه بدنا ننهيه، لو شفناه عم يأكل مال الناس بالباطل بدنا ننهيه. هذه نصيحة واجبة، ما بقول اتركه يضرب أمه ويسبها، شو بدك فيه؟ شو أنت عتحاسبه؟ أنا ما عحاسبه بالآخرة، أنا عم بنصحه بالدنيا لأنني مأمور أن أنهاه. فما بالك أنا لو شفته أو سمعته عما يتلفظ بالكفر؟ ما الكفر أشد من عقوق الوالدين. هل أتركه يسب أمه وأبوه؟ لا، كمان لا أتركه يتلفظ بألفاظ الكفر كما سبت الله. فإذا النهي عن المنكر شيء وهو أمر مأمورون به، وأمر محاسبة الإنسان على ذلك، اللي بيحاسبه بالآخرة هو الله سبحانه وتعالى. نحن ما نحاسبه بالآخرة، الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحاسب الجميع. فإذا برجع بعيد، نحكم بحكم الله. كيف عرفت أنه الغيبة حرام؟ بحكم الله. فبقول لك أنت عم تقع في الغيبة، هذا حرام، ما بتجي بتقول لي ما تقول حرام، الله اللي بيحكم بأنه هذا حرام. ما الله هو اللي حكم حرام، عم بقول لك أنه حرام بحكم الله. بس يمكن أنت معاند، أنت مغرور، هذا بالآخر حضر جوابك. أنا لا أفتح قلبك، الذي يفتح القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فإذن بوجه نصيحة للدعاة والمدرسين، الثبات على النصيحة، الثبات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مع استعمال الرفق والحكمة. في من الناس بيقبلوا منك، في من الناس من لا يقبلون منك، لعله بيقبلوا من غيرك. فأنت من ذكائك أيها الداعي والمبلغ، شوف من يقبل من أولئك فحدثه ليحدثهم، لأن مرادك إنقاذ. أما المعاند مهما تنوعت كلماته، أنا ما بقبل من اللي أصغر مني، أنا ما بقبل إلا من المشاهير، أنا ما بقبل بكذا، أنت ما عم تحاسبني، أنت كيف بتحكم علي؟ مهما تنوعت كلماته اللي تحت دعوة التبرير تاعه، هذا لا ينفعه في الآخرة، هو شأنه ويحضر جوابه للآخرة، والله تعالى أحكم الحاكمين. فإذا نحن بنبقى ثابتين على نشر الدين والإسلام والاعتدال ونبذ التطرف، ونحكم بحكم الله رب العالمين، والحمد لله كل ما في دين الله هو عدل، وعدل وإنصاف، والدين يدعو إلى الرفق والحكمة والأخلاق الحسنة، كل هذا في ديننا. فإذا كان الداعي تحلى بهذا، بعد ذلك شو بده يضره عند الله؟ ما عليه ضرر، الذي لم يقبل هو الذي تضرر. شو كل صحيح. كل الأنبياء عليهم السلام اللي هني صفوة خلق الله، صفوة خلق الله، بأيام ما كل الناس تبعوهن. في ورد بالأحاديث يأتي نبي ومعه واحد، يأتي نبي ومعه اثنان، نبي من أنبياء الله، قومه اللي هو بلغن الإسلام والدعوة، وكان هو المؤيد بالدليل والبرهان وبرجاحة العقل وبالحلم والحكمة، من كل قومه ما آمن به إلا واحد. مين بيكون الملام سعادة؟ الملام هو ليك اللي ما آمنوا.
بارك الله فيك. معنا اتصال. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم شيخ. لو تذكر لنا بعض أنواع الصدقات الجارية وبارك الله فيكم.
وفيك آمين. شكرا لك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الصدقات أنواع، منها شيء معروف باسم الصدقة الجارية، معناتها الذي ثوابها يعني جار، بسبب أن صاحب هذه الصدقة تصدق بشيء عينه يبقى، عينه يبقى يستعمله الناس. ما دام هذا العين موجود والناس تستعمله، فهو يرجع إليه ثوابه لو كان في القبر. واحد قال مثلا أنا بدي ابني مسجد، وكانت نيته حسنة وماله حلال، هذا البناء ما دام الناس عم تصلي فيه وهو مات بعد مئات السنين، بيبقى هذا الثواب ينتفع به بعد وفاته، صدقة جارية. مثلا قال أنا بدي أطبع مصاحف ووزعها، هذا من أنواع الصدقات الجارية، معناتها ما دام المسلمون يقرؤون في المصحف هو عم يرجع له الثواب. قال أنا بدي أطبع كتاب علم شرعي نافع صحيح، خد هالمال صدقة جارية طبع لنا في كتاب مثلا، ما دام الناس عم تستفيد بهالكتاب عم تقرأ فيه هو عم يرجع له الثواب وهو كان في قبره. شفتي لو جاب سجادة، سجادة صلاة،
نعم.
قال أنا فرشت هالسجادة بالجامع صدقة جارية حتى الناس تصلي عليها، ما دام الناس واقفة عم تصلي عليها هو ذاك ينتفع في قبره. وفينا نحن كمان نفعل هذا عن موتانا،
نعم.
يعني الحي في يعملها عن نفسه ويبقى له الأجر حتى لو بعد ما مات، وفينا نعملها عن غيرنا ممن سبقنا من الأموات. حب واحد يعمل شيء عن روح أبيه مثلا، عن روح أمه وما شابه ذلك، كمان بيرجع لهم الثواب بهذا. كلمة صدقة جارية معناتها بيبقى ثوابا جاري،
نعم.
بيرجع له الثواب ولو بعد مرور سنوات طويلة ما دام المسلمون ينتفعون بهذا الأمر الذي هو تركه أو تصدق به. فصدقة الجارية معناتها ما نتصدق به عينه محفوظ. هلا إذا واحد قال أنا بدي أتصدق على الفقير بصندويشة لبنة، هذا ما اسمه صدقة جارية، اسمه صدقة له ثواب.
بس هيدي خلص راحت،
بس منها جارية. ليش؟ لأنه أكلها وراحت ما بقيت. أما لو حامل مصحف بإيده،
نعم.
هذا بنسميه إذا تصدق به يعني من أنواع الصدقات الجارية. إذا طعمه صدقة وله ثواب كبير، هذا ما حد لا ينكر أحد ذلك.
أيوة.
لا ننكر ذلك، لكن هل تسمى جارية صدقة جارية؟ نعم.
كمان عندنا سؤال من أحد المستمعين الكرام، ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد؟
سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أول هذه الآية فقال بقوة، والسماء بنيناها بأيد، قال بقوة يعني بقدرة. الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة وهو سبحانه على كل شيء قدير. فإذا هنا معنى بأيد أي بقوة، وهذا شيء ثابت عن عبد الله بن عباس، رواه كثير من أهل العلم، الطبري ذكره، القرطبي ذكره، الفخر الرازي ذكره، إلى ما هنالك، إنه هذا شيء ثابت معروف عنه. نعم.
أيضا سؤال آخر، كيف يتم توزيع صحائف الأعمال يوم القيامة على العباد وكيف توزن الأعمال؟
هناك يوم الدين ينصب الميزان، يوضع الميزان. الميزان يعني عمود وله كفتان. كيف ميزان الدنيا نحن نقول هذا له عمود وكفتان؟ هناك في الآخرة، لكن طبعا الشكل بيختلف والحجم أكبر. فيوضع الوزن يوم القيامة بالقسط والعدل، والذي يوزن في صحائف الناس هو أعمالهم. بعض العلماء قالوا أي أعمالهم التي كتبت في صحائفهم، فصحائفهم هي التي توزن. المسلم عنده حسنات وعنده سيئات، فاللي حسناته أكثر من سيئاته هذا يدخل الجنة بلا عذاب، واللي حسناته أقل من سيئاته، يعني سيئاته أكثر، عنده حسنات لكن سيئاته أكثر، هذا تحت مشيئة الله، قسم منهم الله يسامحهم ولا يعذبهم، وقسم الله تعالى يعذبهم ثم بعدها يخرجهم من النار إلى الجنة. وفي قسم من المسلمين تتساوى حسنات مع سيئاتهم، هؤلاء لا يعذبون في النار، هؤلاء يبقون فترة على باب الجنة على سور يقال له الأعراف، يقال لهم أهل الأعراف، ثم بعدها يدخلون الجنة. أما الذي هو عدو الله، الذي هو كذب الأنبياء وكذب رسول الله وكذب القرآن، هذا ما له شيء من الحسنات، ذرة من الحسن ليس له. يمكن بالدنيا هو كان عم يطعم الفقير ويحسن للمسكين، هذا بالدنيا استفاد، بالدنيا كسب، بالدنيا صيت حسن بين الناس، الله عوضه في الدنيا بصحة وعافية ومال و و و. أما بالآخرة ليس له منها نصيب، حتى إذا أفضى إلى الآخرة ليس له منها نصيب، معناه ليس له ذرة من ثواب، كل ما فعل في كفة السيئات، فمصيره بعدها النار إلى أبد الآبد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بالنسبة لقضاء الصلاة لمن فاتته الصلوات المفروضة،
نعم.
يعني بغير عذر، هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟
أكيد على الفور، واجب عليه أن يقضي كل ما فاته من الصلوات، سواء سنة ولا سنتين ولا أكثر ولا أقل، وأن يستعجل بذلك. هذا قضاء فوري لأنه تركه بلا عذر. وهذه مناسبة كمان أذكر أن هذه المسألة بين أهل العلم هي مسألة إجماعية. لما نقول مسألة إجماعية معناتها اتفق عليها المجتهدون. لذلك الحافظ الفقيه النووي في شرحه على المهذب، كتاب كبير هو هذا المجموع له، يقال له المجموع شرح المهذب، بيقول هذه مسألة إجماعية، يعني أمر متفق عليه بين كل العلماء من أيام الصحابة والسلف ومن بعدهم.
نعم.
إنه اللي فاته صلوات بلا عذر واجب عليه أن يقضيها كما لو فاتته الصلاة بعذر.
نعم.
كان واحد نام الساعة 10 بالليل قام الساعة 10 الصبح، راحت عليه صلاة الفجر.
نعم.
هذا فاته الصلاة لكن بعذر النوم.
نعم.
لو كان ما عليه معصي لأنها فاتته بعذر، لكن واجب عليه أن يقضيها.
نعم.
واجب. فمن باب أولى اللي ترك الصلاة عمدا، إذا كان تارك الصلاة بعذر واجب أن يقضيها، فما بالك اللي تركها عمدا، معناته من باب أولى أنه واجب عليه أن يقضيها. يقول الحافظ الفقيه النووي وغيره يعني من العلماء، هذه مسألة إجماعية، واجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته بلا عذر كما التي فاتته بعذر. هلا بيجي واحد بيقول لي أنا شفت برسالة، شفت بكتاب، شفت على الإنترنت، قالوا هذه مسألة خلافية وإذا بدك ما تعملها، وفي بعض المواقع بتقول الأحسن ما تقضيها.
يا لطيف.
مثل هول الوهابي وأمثالهم. فيقال لي هؤلاء الناس اللي أنت إذا كان بدك الحق، إذا كان بدك الدليل، بتمشي مع الأمة. الأمة أجمعت، والإجماع لا ينعقد إلا على حق، والأمة لا تجتمع على ضلالة. نحن عم ندلك. تقلي ابن عمي اللي قال لي شيخ عشيرتنا اللي قال لي شأنك حاسب أنت ويا بالآخرة. نحن بينا لك وقلنا لك أن هذه مسألة إجماعية. تقلي قال ابن تيمية، بقول لك لا نأخذ به، بقول لك أنا هذا كلام الأئمة الأربعة، كلام المجتهدين مقدم على كلام غيرهم ممن يخالفهم ويخالف الإجماع. هذا نحن إرشادنا. أما أنه نفتح لك قلبك لتقبل، هذا شيء لا نستطيع عليه. الله تعالى هو الذي يفتح قلوب من يشاء.
كمان سؤال من مستمع آخر عم بيسأل، ما حكم الزوجة التي تستمر بتغليظ الكلام مع زوجها بحال إذا عمل أي شيء هو ما بيرضيها فيه وقد تهم في ضربه، مع العلم أنه زوجها بعملها بالإحسان والطيبة ولا يسيء إليها؟
مثل ما في أزواج، في كمان زوجات عم تعمل هيك. على كلين هذا من البلاء. هلا لابد من النصيحة لها وأن تنتصح، ولابد أن تلتزم إذا كان هي بهمة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو من الصابرين نقول له الله يبارك فيك، يعني صبرك بفيدك، لكن تنصح ويقال لها اتق الله عز وجل، هذا الإذاء اللي عم تعمليه لا ينفعك في الآخرة. إذا كان بهمك رضا الله عز وجل اتركي هذا الحرام، إنما تعاملين زوجك بالإحسان كما مطلوب الزوج يعامل زوجته بالإحسان، مع أنه العصم بإيده يعني.
سؤال أيضا من إحدى الأخوات، مريض مزمن هل له أن يجمع الصلاة؟
إذا كان المرض شديد لا يحتمل معه أن يصلي كل وقته بوقته، له عذر أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر، ما دام هو مقيم في البلد يعني غير مسافر، يجمع ولا يقصر.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال على الهواء. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم ستنا وشيخ الكريم.
بارك الله فيك.
يا سيدي، القول من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى شيخنا، بدي أسألك بشأن هذا القول، هل هي أي أو ما بعرف،
حديث نبوي شريف،
حديث نبوي شريف. نعم. بس هذا القول، هذا الحديث النبوي ينطبق نحن كمهاجرين، ينطبع علينا كنحن كمهاجرين؟ والله كان هو بهذا القول نزل بس على الأنصار يعني اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم سنشرح لك
إن شاء الله بيشرح لك الشيخ الحديث
على رسول.
أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك
وفيك، مع السلامة.
هذا عندما كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، معناه حرصا على دينهم، خوفا من الوقوع في الفتنة، خوفا من الوقوع في الحرام، الله سبحانه وتعالى أمرهم بالهجرة، فهاجروا من مكة إلى المدينة حفاظا على دينهم، فكانت واجبة. فمن هاجر منهم طاعة لله تعالى أثابه الله، ومن هاجر لأجل الدنيا أو لأجل أن يتزوج امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه معناه ليس طاعة لله، ومن تخلف من غير عذر فقد عصى الله تعالى. أما بالنسبة للي هو هاجر من بلده أو سافر من بلده إلى بلد آخر حتى يسكن فيه، هو اللي عم يحصل بين الناس أنه عم يهاجر أو عم يسافر هو لأجل طلب المعيشة، فما بينطبق عليه هذا الحديث الشريف، إنما بينطبق عليه إذا كان هو هاجر أو سافر لأجل العمل بالحلال حتى ينفق على زوجته وولاده بالحلال، بهذه النية حتى ينفق النفقة الواجبة له ثواب، بس ما له علاقة بالحديث الشريف.
أيوة.
لأنه ما هاجر لأجل الدين، إنما هاجر هو حتى يعني ينفق على زوجته، فنيته أنا أؤدي واجب النفقة على زوجتي وولادي، لأنه ما لقى شغل مثلا ببلده قال أنا بسافر بشوف عمل حلال بصرف على زوجتي وولادي من مال حلال بنية حسنة، مش بنية الفخر على الناس، بنية يستر على حاله وعلى أولاده، هذا له أجر.
نعم.
له أجر بهذه النية، بس ما له تعلق بهذا الحديث الشريف. نعم.
بالنسبة للسؤال عن الزوجة التي تعامل زوجها بعنف، عم بيسأل الأخ في حال إذا الزوج بده يطلقها بس هو ما بيملك المؤخر أو المهر، يعني لأنه وضعه المادي ضعيف والزوجة لا تريد خلعه، والسبب أنهما لا يتفقان في هذه الحياة، فشو الحل؟
إذا طلقها هي لم تتنازل عن المهر، الجواب المهر في ذمته لها مثل دين، هي لألا، لكن لأنه معسر وفقير وما معه مال ما عليها إلا أن تصبر، ثم الكل ما صح له أو كل ما توفر عنده من المال بيرجع له بيعطيها حتى يوفيه حقه.
أيوة.
يعني في هالحالة هاي بيطلق وبقول له أنت بدمتي إلك مال مهر وقدره كذا، وأنا بعطيك إياه متى ما توفر معي بعطيك، لو بالتقسيط بدي أعطيك إياه، لا ينكر هذا ولا يجحده، بقول له هذا حق أنا بدي أعطيك إياه، بس بيناتنا ما عم نتفق، شو بنعمل؟ عم نخبط بعضنا. إذن بيطلقها وبقول له إلك بدمتي كذا، وبده يشهد شهود، بده يكتب ورقة، يعني اللي بده إياه بما يضمن حق هذه الإمرأة، وبينصحها أنه أنت اللي عملتيه معي حرام وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، هالغلاظة اللي كنت تعمليها والعنف اللي عم تعامليني فيه أو إذا كان فيه مسبات وضرب إلى آخره، المهم بينصحها حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبينصح نفسه كمان. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على النهج الذي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك،
آمين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا على ذلك،
آمين.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.